أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى تمييز موارد التردد عن غير موارد التردد، وقلنا إن التكليف إذا كان بنفس وجوده رافعا لموضوع الخطاب الآخر فهذا لا يكون من موارد التردد، ولا فرق حينئذ بين العصيان والإطاعة في أن التكليف الآخر لا يتحقق موضوعه، فإن أحد التكليفين لا يجتمع مع التكليف الآخر أبدا، إذ المفروض أنه رافع لموضوع التكليف الآخر، والترتب إنما يكون فيما إذا كان أحد التكليفين رافعا لموضوع الآخر بالامتثال وموجبا لعجز المكلف عن الإتيان بمتعلق الآخر. وذكرنا من هذه الموارد موردين، وقلنا إن الرافع في هذين الموردين ليس هو الخطاب الكبرى، وإن كانت صحيحة، يعني إذا فرضنا أن أحد التكليفين بنفسه رافع لموضوع التكليف الآخر هذا لا يكون من التردد، إلا أن الموردين ليس كذلك، بل عدم الحكم في هذين الموردين مستند إلى شيء آخر، سواء كان خطاب أم لم يكن. ومن جملة هذه الموارد التي ذكرها شيخ الأستاذ حفظه الله نفسه هو الأمر بأداء الزكاة أثناء سنة التجارة، فلو فرضنا أنه أثناء سنة التجارة تعلقت الزكاة بالمال كما في الزراعة مثلا أو في التمر أو في العنب، فوجب فيه الزكاة، وجوب الزكاة في هذا المال يوجب خروجه عن ملكه، فلا يكون ملكا صرفا له، إذ هو مكلف بأدائه إلى الفقير، فإذا مضت سنة سنة التجارة لا يجب الخمس في هذا المقدار، أي مقدار الزكاة، فإنه يجب أداؤه إلى الفقير، ولا فرق في ذلك بين الامتثال وغير الامتثال. الجواب عن هذا أيضا ظهر مما تقدم، فإن رفع الموضوع هنا غير مستند إلى الخطاب، بل من جهة خروج هذا المال عن الملك هو غير مالك لهذا المال، المفروض أن عشر هذا المال الزراعة مثلا أو غير الزراعة أو نصف عشره على الاختلاف قد خرج عن ملكه وهو ملك الفقير من باب الزكاة، فهو غير مالك له وغير داخل في أرباحه. هنا الرافع للموضوع هو الحكم بالملكية، لا أن الخطاب بالأداء يكون رافعا للموضوع. الجواب هو الجواب العيني. وأيضا ذكر قدس الله نفسه من هذه الموارد ما إذا صرف المكلف في مؤونته ما هو دين له، استغرز مالا وصرفه في مؤونته، أو أنه بل كان صرفه في المؤونة بل بالدين، كما إذا فرضنا أنه اشترى خبزا أو لحما أو غير ذلك بالدين وكان ثابتا في ذمته، قد نفرض أنه يستغرز مالا فيصرفه في مؤونته، يستغرز مقدارا من المال من دينار أو درهم فيصرفه في مؤونته، وقد نفرض أن نفس المال الذي يصرف في المؤونة هو دين كالمشترى نسيئة، فيشتر الخبز أو غير الخبز مما يحتاج إليه نسيئة فيبقى ثمنه في ذمته، في آخر السنة إذا كان له ربهون هذا الرب بلی یستثنا منهما سلفه فی مؤونته فیکون الامر بعدا الدین موجبا لرفع موضوع الخمس فلا یجب الخمس فی هذا المقدار اذا کان بمقدار ربهه یعنی دینه بمقدار ربهه لا یجب علیه شیء و اذا کان الربه زائدا علی الدین کان الخمس واجبا فی المقدار الزائد و یستثنا مقدار الدین فلا ایضا ذکر ان الامر بعدا الدین رافع لموضوع الخمس فلا یجب الخمس فیما یجب اداؤه فی الدین هذا ایضا ظهر جوابه مما تقدم ان الرافع للموضوع لیسه و وجوب اداء الدین لو فرضنا ان اداء الدین لم یجب لمانع من الموانع او ان الدائن لا یطالب یرخص فی التأخیر فلا یجب علیه اداء دینه فعلا او لمانع آخر من الموانع لیس الرافع للموضوع فی هذا المورد كسائر الموارد المتقدمة وحكم التكليفي بل الرافع للموضوع في المقام من جهة أنه لا ربح له هذا الكاتب والتاجر لم يربح في هذه السنة إذ لو فرضنا أن ربحه بمقدار دينه فهو بالنسبة إلى رأس ماله كما كان أولا في السنة الماضية لو فرضنا أن رأس ماله كان مئة دينار هذه السنة أيضا كذلك لم يزد على رأس المال شيئا وإن كان الموجود عنده مئة وخمسين دينارا لكن المفروض أنه مدين بمقدار خمسین دینارا و قد صرفه فی مؤونته فلا زائد له الخمس انما یجب فی الزائد علی مؤونت السنه فهذا المثال ایضا لا ينطبق علیه الکبرى المتقدمه و اما الدیون التي تتعلق بذمه الانسان اثناء سنه التجاره سنة الرب تتعلق من غير جهة الصرف في المؤونة كما لو فرضنا أنه أتلف مالا لأحد فزمنا من جهة الإسلام أو من جهة اليد أو غير ذلك فهل هذه الديون أيضا حكمها حكم ما صرف في المؤونة أو أنه فليغاير ذلك فإذا أدى هذا الدين فلا يجب عليه الخمس وإذا لم يؤدي يجب عليه الخمس يعني الرافع لموضوع وجوب الخمس هل هو نفس الدين ولو فرضنا أنه لم يؤديه في الخارج أو أن الواجب هو الأداء كلام آخر على كلا التقديرين خارج عن الكبرى المتقدمة وهو أن يكون التكليف رافعا لموضوع آخر ليس هنا التكليف رافعا لموضوع الحكم الآخر بل الرافع له هو نفس الدين أو نفرض أنه الأداء الخارجي فكيفما كان فهذه الأمثلة لا تنطبق عليها الكبرى المتقدمة بقي هنا مورد واحد وهو أحسن ما ذكر في المقام بل صغرا لتلك الكبرى لو فرضنا أن الماء الموجود عند المكلف التصرف في هذا الماء كانت مقدمته محرمة كما إذا كان في إناء مغصوب ولا يجوز التصرف في هذا الإناء لأنه مغصوب أو لو فرضنا أنه من الذهب والفضة وأخذ الماء من هذا الإناء يعد تصرفا في الإنام. ففي مثل ذلك قد نفرض أن لا أشكال أن وظيفة المكلفين إذن هو التيمم فلا أشكال، لأنه بل لا يؤمر بالعصيان وبالتصرف في مال الغير أو باستعمال الإناء من الذهب أو الفضة. قد نفرض أن المكلف يأخذ هذا الماء الموجود في الإناء دفعة واحدة بمقدار يكفي لوضوئه وغسله أو غسله، لا أشكال حينئذ أنه بعد الأخذ ينقلب الموضوع ويكون واجدا للماء فيجمع عليه الوضوء أو الاغتسال، وإن كان الحكم قبل ذلك هو التيمم باعتبار حرمة التصرف في هذا الإناء. الموضوع قد انقلب غير ذلك الموضوع، أو لو فرضنا أنه كان الطريق إلى الماء مغصوبا ولكن المكلف عصى ووصل إلى الماء ومحله غير مغصوب، أيضا كذلك لا ينبغي الشك في وضوء الوضوء أو الغسل، ولا تكون حرمة المقدمة بعد الإتيان موجبا لسقوط هذا الأمر الآن واجد للماء بالفعل فيجب عليه الوضوء أو الاغتسال. قد نفرض هكذا، هذا لا أشكال فيه. وقد نفرض أن أخذ الماء تدريجي، تدريجا يأخذ مقدارا من الماء فيغسل به وجهه، وبعد ذلك يغسل مقدارا آخر يغسل به يده اليمنى مثلا، وهكذا في الغسل يأخذ مقدارا من الماء فيغسل به رأسه، وكذلك المرة الثانية والثالثة. موضوع الكلام هو هذا، وهو أن يكون الأخذ تدريجيا. قد يكون في مثل ذلك عنده ماء آخر غير هذا الماء، ويمكنه أن يتوضأ بذلك الماء أو يغتسل بذلك الماء، ولكنه لا يفعل ذلك بل يأخذ الماء من الإناء المغصوب فيتوضأ به أو يغتسل به. في هذه الصورة أيضا لا ينبغي الإشكال في صحة الوضوء أو الغسل، وذلك لأن الأمر بالوضوء والغسل موجود، هو مأمور بالوضوء، غاية الأمر أن هذا الفرد وهو الماء الموجود في هذا الإناء مقدمته مغصوبة، الفرد مقدمته مغصوبة لا الطبيعي، وإلا فطبيعي الماء ليست له مقدمة محرمة، فالمكلف مكلف بالاغتسال أو بالوضوء في مقام الامتثال يختار هذا الفرد الذي مقدمته محرمة. ففي مثل ذلك إذا يختم بصحة الوضوء أو الغسل لوجود الأمر بهما، كان على الاختلاف بعض المكلفين بالوضوء وبعضهم بالغسل. إنما الإشكال فيما إذا توضأ أو اغتسل وهو يأخذ الماء تدريجا والماء منحصر بهذا الإناء ليس له عنده ماء آخر. قل لو تيمم هذا المكلف كان تيممه صحيحا قطعا، فإنه فاقد للماء، إذ إن المقدمة محرمة، مقدمة التصرف في الماء، فهو عاجز عن امتثال الماء، عن امتثال الأمر بالوضوء، فهو فاقد للماء، فيدخل تحت قوله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا، وهذا غير ماجد للماء، فإن مقدمة التصرف محرمة والمولى لا يأمر بالحرام، فهو مكلف بالتيمم. هذا لا أشكال فيه، انه لو تيمم وصلى كان تيممه وصلاته صحيحة. انما الكلام في انه لو عصى هذا الخطاب الخطاب التحریمی و تصرف فی الاناء فاخذ الماء و توزع به هل یحکم بصحة وضوئه او لا یحکم بصحة وضوئه هذا من جملة الموارد التي ذكر شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه وغيره ايضا انه لا يحكم بصحة وضوئه فان المكلف حينئذ مأمور بالتيمم وليست وظيفته الوضوء بالعصيان لا يكون مكلفا بالوضوء فان التيمم والوضوء كما ذكرنا موضوعهما متغايران ذاک وظیفة الفاقد للماء التیمم و هذا وظیفة الواجد للماء الشخص الواحد لا يكون واجدا و فاقدا فإذا كان هو مكلفا بالتیمم فهو فاقد للماء إذا كان فاقدا للماء فليس موضوع وضوء بالوضوء متحققا في الخارج فكيف يمكن الحكم بصحة وضوئه فلا فرق في بطلان الوضوء حينئذ بين العصيان وغير العصيان يعني بالعصيان والتصرف في الإناء المغصوب أو المتخذ من الذهب أو الفضة لا يكون الوضوء مأمورا به بل التكليف التحريمي بالتصرف في هذا الإناء هو الرافع نفس التكليف رافع لموضوع الوضوء بالوضوء وهو الوجدان فالمكلف غير واجد للماء وفاقد بالعصيان لا يكون واجدا ولذا حكموا بالفساد في هذه الصورة فيكون من صغريات هذه الكبرى ولكن الامر ليس كذلك كما تكلمنا فيه في بحث الفقه بل وجه في ذلك ان الوجدان كما ذكرناه غير مرتين عباره عن وجود الماء مع جواز التصرف في هذا الماء ليس وجدان الماء الا بهذا المعنى في مقابل الفاقد الذي لا ماء عنده او لا يجوز التصرف في هذا الماء اذا فرضنا ان التصرف في الماء في نفسه لا معذور فيه والماء مباح وغسل الوجه بهذا الماء مباح اذا اخذ غرفه من الماء لا مانع من غسل وجهه بهذا الماء او غسل يده فالماء في نفسه مباح والتصرف في ذلك مباح وانما الحرام مقدمه هذا وهو الاخذ حيث ان الاناء مغصوب والتصرف في المغصوب حرام فليس هنا امر من المولى باخذ هذا الماء لكن لو فرضنا انه اخذه بعد اخذه لهذا الماء بعصيانه يعني بعد تحقق العصيان التصرف في هذا الماء جائز وليس بمنهي عنه فلا مانع من الامر بالوضوء على تقدير العصيان وملخص كلامنا ان التصرف في الماء قد لا يكون الانسان متمكنا منه تكوينا فهذا اظهر مصداق لعدم الوجدان لا يجد الماء تكوينا لا يتمكن من التصرف فيه وقد لا يتمكن من التصرف فيه تشريعا منع الشارع عن التصرف في هذا الماء كما اذا كان الماء مغصوبا الماء ملك للغير ولا يرضى مالكه بالتصرف فيه هذا ايضا كذلك يعني فاقد للماء وان كان تكوينا يتمكن من التصرف فيه ولكن المنع الشرعي كالامتناع العقلي فهو فاقد للماء واذا لم يكن لا هذا ولا ذاك التمكن العقلي موجود و تمکن الشرعی ایضا مولود، یعنی التصرف فی هذا الما جایز، ولكن الحرمه فی المقدمه و هو التصرف فی الاناء، ای مانع من الامر بالوضوء على تبدیل الارض الموضوع في الآية المباركة والواجد للماء إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق علمنا أنه مقيد بالوجدان حيث إن التيمم مقيد بعدم الوجدان فإذا فرزنا أن المكلف يأخذ الماء تدريجا فهو قادر على هذا التقدير على تقدير العجلان فلا مانع من أن يكلف المكلف بالفعل يكلف بعدم تصرفه في هذا الإناء فيقال له لا تتصرف في هذا الإناء وتيمم وعلى تقدير أنك تصرفت فيه فكنت واجدا للماء فتوضأ ليس بين هذين الحكمين أي منافات بناء على الترتب فلا يكون في المقام حرمة التصرف في الإناء موجبا لعدم صحة الوضوء حتى على تبليل العصيان نعم يبقى هنا شيء وهو أنه إذا أخذ غرفة من الماء فغسل به وجهه حينئذ يسأل أن هذا الأمر الذي تعلق بغسل الوجه أمر نفسي أو أمر ذمي لا أشكال في أنه ليس أمرا استقلاليا بل أمر ذمي بالنسبة إلى الوضوء وقد فرزنا أنه لم يأخذ بعد ما يكفي لغسل يديه فكيف يمكن أن يؤمر بالوضوء وبعبارة أخرى بعد أخذ مقدار يفي بغسل الوجه لا إشكال أن الأمر الفعلي بالوضوء غير متحقق لعدم التمكن منه فإن المقدمة محرمة والأمر بغسل الوجه وحده لا بل ليس بموجود غسل الوجه لا يكون جزءا شرطا للصلاة وحده بل الشرط هو غسل الوجه المتعقب بغسل اليدين والمس ومسح الرأس والرجلين إذن لا يمكن الحكم بصحة الوضوء الجواب عن هذا قد مر في مثل الصلاة ونحوه يعني عند التكلم في الواجبات التدريجية في أوائل بحث الترتب قلنا إن الواجب التدريجي شرطه القدرة التدريجية لا القدرة الفعلية لا يعتبر القدرة الفعلية في وجوب الواجب التدريجي بل المعتبر القدرة على كل جزء حين الإتيان بذلك الجزء سلامنا من أن يأمر المولى بالفعل بالوضوء على تقدير الإتيان التدريجي كان الآن يأمره بغسل الوجه وبغسل اليدين على تقدير الأخذ الثاني وكذلك المس فالشرط ليس هو القدرة الفعلية حتى يقال إنه بعد أخذ مقدار من الماء لا يكون المكلف قادرا على الوضوء بل الشرط هو القدرة التدريجية والقدرة التدريجية متحققة في المقام على البر يعني يأتي المكلف شيئا فشيئا حتى يتم وضوءه فالإنصاف أن هذه الكبرى وهو أن يكون أحد التكليفين بنفسه رافعا لموضوع التكليف الآخر لم نجد لها صغرا ولكن الكبرى سيئة لو فرز في مورد أن أحد التكليفين رفع موضوع التكليف الآخر لا يكون هذا داخلا في الترتب حتى امتثل وإنما الترتب يكون في مورد يستند ارتفاع موضوع أحد الحكمين إلى امتثال التكليف الآخر لا إلى نفسه لو صدق هذه الكبرى سيئون خارج عن الترتب إلا أن الكلام في تحقق الصورة، الكلام يقع بعد ذلك في أدلة امتناع الترسل، يعني الأدلة التي ذكروها.